هنيئا مريئا. اهلا اهلا وسهلا.
اجلس يا بحيرة، اجلس، فلا يليق بك وأنت الراهب الكبير أن تحمل الطعام وتسقي الضيوف الماء، فنحن نكفيك.
اشربوا 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 من هذا اللبن، حق علي أن أكرم هؤلاء القوم بنفسي، ففيهم شخص تكرمه ملائكة السماء، وإني لا أستبعد أن يكون نبي آخر الزمان.
يا بحيرة، أين هو؟
إذا وجدت الغمامة فهو تحتها.
وأين الغمامة؟
انظر انظر جيدا، ها إنها قد تخلفت. يا معشر قريش، يا معشر قريش، لا يتخلفن أحد منكم عن طعامي.
من المتخلف عن الطعام؟ ها؟ إنه ابن أخي. يا أبا طالب، يا أبا طالب.
نعم.
كيف تدعو محمدا لوحده ولا تدعوه إلى تناول الطعام معنا؟
لقد دعوته فقال إني أصغر القوم سنا، فلا آكل حتى يتقدم القوم جميعا.
يا له من خلق عظيم. حسنا، ولم لا تأكل أنت يا أبا طالب؟
حتى يأتي محمد ويأكل معي.
حسنا، سآتي به إليك.
أين ماضٍ يا ضيفي العزيز؟
أأتي بذلك الغلام الذي تأخر عن القوم لصغر سنه.
لقد هممت في الذهاب إليه وإكرامه، إني أراه من أنفسكم.
نعم، إنه ابن أخي عبد الله بن عبد المطلب.
أعلم أعلم يا أخ العرب. إني ما دعوتكم لطعامي إلا إكراما لابن أخيك.
وهل تعرفه؟
سأجيبك بعد تناول الطعام
إن شاء الله. يا أبا طالب.
نعم.
إني سمعت من هذا الراهب كلاما غريبا، وإني أخشى على ابن أخي محمد منه.
أخبرني ماذا سمعت منه.
إنه يكثر النظر إلى محمد ويلحظه لحظا شديدا.
إنه بحيرة الراهب المعروف، ولا شك أنه رأى في محمد ما يدعوه لإكرامه واحترامه وتقديره.
لقد جاء بحيرة، إنه قادم.
تفضلوا تفضلوا، لقد زدتموني شرفا بقبولكم دعوتي.
جزاك الله خيرا أيها الراهب.
حقا إني أريد أن أسأل هذا الغلام.
تفضل، لك ذلك.
أسألك أيها الغلام بحق اللاتي والعزة، ألا أخبرتني عما أسألك؟
لا تسأل ابن أخي باللاتي والعزة، فوالله ما أبغض شيئا بغضهما.
حسنا، عذرا عذرا، بالله عليك هل ما أخبرتني عما أسألك؟
الآن سل أيها الراهب عما بدلك.
أخذ الراهب بحيرا يسأل محمدا صلى الله عليه وآله عن أمور كثيرة، ورسول الله صلى الله عليه وآله يجيبه عنها بشكل دقيق. ثم جعل الراهب ينظر بين عيني رسول الله، ثم كشف عن كتفه فرأى خاتم النبوة بين كتفيه، فقبل موضع الخاتم. ثم التفت الراهب بحيرا إلى أبي طالب وقال له:
ما هذا الغلام منك؟
إنه ولدي وقرة عيني.
تقصد أنه بمنزلة ولدك، أليس كذلك؟
بلى هو كذلك، ولكن كيف عرفت؟
إن العلامات التي في كتبنا تدلل على أن هذا الغلام ينبغي أن لا يكون أبوه حيا.
نعم، إنه ابن أخي، وقد توفي أبوه وهو جنين في بطن أمه.
صدقت، والآن أقول لك ارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه اليهود، فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما أعرف ليبلعنه غثا.
ولما يعاديه اليهود يا أيها الراهب؟
لأنه كائن لابن أخيك هذا، شأن عظيم نجده في كتبنا وما روينا عن آبائنا. واعلم أني قد أديت إليك النصيحة.
وهو كذلك يا بحير، سنعتني به.
وتخوف أبو طالب على ابن أخيه، فلما فرغ من تجارته عاد مسرعا إلى مكة، فما خرج به سفرا بعد ذلك خوفا عليه. وكان رجال من اليهود قد رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله مع أبي طالب رضي الله عنه وعرفوا صفته، فأرادوا أن يغتالوه، فذهبوا إلى بحير الراهب فذاكروه أمره، فنهاهم أشد النهي وقال لهم: أتجدون صفته في كتبكم؟ قالوا: نعم. قال: فما لكم إليه سبيل، فإن الله معه يحفظه ويرعاه.
كانت خديجة بنت خويلد طيبة السمعة في قومها، وكان لها من الأموال والماشية ما يصعب إحصاؤه، حتى قيل إنها كانت تملك أكثر من 10,000 من الإبل فقط عدا الماشية والبساتين الكثيرة. وقد تقدم لخطبتها وجهاء القوم وزعماؤهم، وخديجة لا ترغب في واحد منهم.
أنت صباحا يا عم.
طاب صباحك يا ابنة الأخ، أهلا بك ومرحى يا خديجة. لا رأيت مكروها يا ابنة الأخ، أرى علامات الغم والهم بائنة على وجهك، ما يحزنك يا خديجة؟
يا عم، ما زال يتقدم إلي الكثير من سادة قريش وزعمائها، ولكني لا أرغب في أي منهم.
هل قررت ألا تتزوجين مدى الحياة يا خديجة؟
لا يا عم.
إذن لما رفضت عقبة ابن أبي معيط وصلت ابن أبي يهاب، ولكل واحد منهما 400 عبد وأمة؟ لما رفضت أبا جهل ابن هشام وأبا سفيان؟
لا رغبة لي في أي منهم يا عم.
بمن ترغبين إذا؟
أرغب بمن أراه دائما في منامي.
ومن هذا الذي ترينه دائما في منامك؟
لا أعرف له اسما ولم أره في يقظتي.
لم تريه في حياتك؟
نعم.
وترينه في منامك؟
نعم يا عم. هل تشك فيما أقوله؟
أبدا. ولكن هل لك أن تصفي لي الشخص الذي ترينه في منامك؟
والله يا عم ما جئتك إلا لتفسر لي ما أرى في المنام، وأنت ورقة بن نوفل أعرف قريش بتأويل الرؤيا.
صفي لي الشخص الذي رأيته يا خديجة.
رأيت يا عم رجلا لا بالطويل الشاهق ولا بالقصير اللاذق، أدعج العينين، أزج الحاجبين، أحور المقلتين، عقيقي الشفتين، مورد الخدين، أزهر اللون، مليح الكون، معتدل القامة، تظله الغمامة، بين كتفيه علامة، راكبا على فرس من نور، خطواته مد البصر، وكان خروجه من دار أبي طالب.
ابشري يا خديجة، والله لئن صدقت رؤياك لتسعدين وترشدين. إن الذي رأيته متوج بتاج الكرامة.
من هو؟
هو سيد العرب والعجم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم.
أحقا ما تقول يا عم؟
نعم يا ابنة الأخ، إنه الصادق الأمين الذي عرفته قريش بمحاسن الأخلاق، وإني لأتوسم فيه أنه هو النبي العربي الذي بشرتنا به كتب الأولين.
أحقا؟
أتبكين يا خديجة؟
وكيف لا أبكي وإني لم أرى محمدا إلا في أحلامي.
أرى أن شوقك قد ازداد لمحمد، وأن دموعك هذه جرت لهفة عليه، أليس كذلك يا ابنة الأخ؟
كم أستر الوجد والأجفان تهتكه، وأطلق الشوق والأعضاء تمسكه، جفاني القلب لما أن تملكه غيري، فوا أسفا لو كنت أملكه، ما ضر من لم يدع مني سوى رمقي، لو كان يسمح بالباقي فيتركه.
لقد زاد الوجد بخديجة لمحمد صلى الله عليه وآله بعد أن سمعت أنه سيكون رسول رب العالمين، وكانت إذا خلت بنفسها فاضت عيناها بالدموع شوقا لرؤية محمد صلى الله عليه وآله.
يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي.
أشرقت أنوار
صار واضح مسلم ومن صفاتي حب طبع التسامح طبع إني أسامح والأثر صار واضح مسلم ومن صفاتي حب طبع التسامح حب طبع التسامح
يوم دار الطفولة علمتني أصوله علمتنا التسامح طبع لازم نطوله لو تسامحت أنت أو أنا اللي بديته كان عم التسامح واهتنى الكون كله
داري داري دار الطفولة علمت علمتني التسامح داري داري دار الطفولة علمتني علمتني التسامح
التسامح جماله الفرح صار معنا من جمال التسامح ساد في مجتمعنا التسامح جمعنا الفرح صار معنا من جمال التسامح ساد في مجتمعنا ساد في مجتمعنا
والتسامح فضيلة له معاني جميلة لو يغيب التسامح هالحياة مستحيلة دعواه لكل إنسان يسكن بكل الأوطان التزم بالتسامح تسعد بكل الأزمة
داري داري دار الطفولة علمتني علمتني التسامح داري داري دار الطفولة علمتني علمتني التسامح
التسامح سعادة فيه تهنى زيادة دام قلبك تسامح منزل بالريادة في التسامح سعادة فيه تهنى زيادة دام قلبك تسامح منزل بالريادة بالريادة منزل
كلنا لو بدينا بالتسامح رضينا ثم لجل التسامح يصبح الخير فينا كلنا لو بدينا بالتسامح رضينا ثم لجل التسامح يصبح الخير فينا
داري داري دار الطفولة علمتني علمتني التسامح داري علمتني علمتني التسامح علمتني التسامح علمتني التسامح
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم اليوم هو 14 من ربيع الأول عام 1445 هجري قمري، والمصادف للثامن من شهر مهر عام 1402 هجري شمسي، والموافق للثلاثين من أيلول سبتمبر عام 2023 ميلادي. يصادف اليوم 30 من أيلول سبتمبر ذكرى مولد الشاعر الإيراني الكبير مولانا جلال الدين المولوي المعروف بالبلخي والرومي. وتبوأ جلال الدين المولوي المشهور بمولانا منزلة رفيعة في الأدب الإنساني والفارسي، حيث بدأت شعريته في الثلاثينيات من عمره، وأخذ ينشد الشعر بلغته الفارسية ارتجالا دون أن يدرس قواعده وأصوله، حتى فاق إنتاجه الأدبي بقية أقرانه من أقطاب الشعر الفارسي. وقد ولد مولانا عام 273 للميلاد، وكان من المبدعين الذين حولوا وجهة الشعر الذي كان مسخرا لخدمة البلاط والملوك إلى شعر إنساني يهتم بالفئات الشعبية ويساهم في دور فعال في بناء المجتمع. وتركت أشعاره ومؤلفاته التي كتبت بلغته الأم الفارسية تأثيرا واسعا في العالم الإسلامي، خاصة على الثقافات الفارسية والأردية والبنغالية والتركية. وفي العصر الحديث ترجمت بعض أعماله إلى كثير من لغات العالم ولقت صدى واسعا جدا. في 30 من أيلول سبتمبر عام 1938 ميلادي عقد مؤتمر ميونخ التاريخي في ألمانيا بمشاركة الزعيم النازي الألماني أدولف هتلر والزعيم الإيطالي موسوليني وإدوارد دالاديه وتشامبرلين رؤساء وزراء فرنسا وبريطانيا. وكان الغرض من المؤتمر هو إيجاد حل للخلافات بين ألمانيا وتشيك وسلوفاكيا. وقد كشف المؤتمر عن حقيقة الدول الأوروبية الاستعمارية، تم الاتفاق على إلحاق قسم من أراضي تشيك أوسلوفاكيا إلى ألمانيا. كما توصل الزعيم الألماني النازي خلال المؤتمر إلى أن أوروبا عاجزة عن المقاومة أمام المطالب الألمانية. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وهزيمة ألمانيا عام 1945 استرجعت تشيك أوسلوفاكيا أراضيها كاملة. وأخيرا وفي 30 من أيلول سبتمبر عام 1966 ميلادي حصلت دولة بوتسوانا على استقلالها من الاستعمار البريطاني. وكانت بوتسوانا قد خضعت للاستعمار البريطاني عام 1885، وفي عام 1920 اندلعت الانتفاضات الشعبية للحصول على الاستقلال، واستمر نضال شعبي بوتسوانا حتى حصوله على الاستقلال عام 1966. ولدولة بوتسوانا حدود مشتركة مع أفريقيا الجنوبية وزيمبابوي وناميبيا. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
برنامج روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني قدس سره الشريف على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي.
القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران يدعوكم لمتابعة هذا البرنامج أيام الخميس في تمام الساعة 8:15 صباحا، فيما يعاد لكم بثه أيام الخميس عصرا في تمام الساعة 15:15، ويعاد بثه أيضا يوم السبت في تمام الساعة 9:35 صباحا.
روح الله سيرة ومسيرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صور وعبر.
اتجه السعاد الطفلة ذات الأعوام العشرة إلى رف الغرفة العلوي لتتناول حصالتها، وما إن أنزلتها فتحتها وأفرغت ما بها من نقود على الأرض وراحت تعدها، ثم خبأتها داخل جيبها وانطلقت إلى خارج البيت.
فضلك يا عم، شقيقي الصغير مريض جدا وهو بحاجة إلى الدواء، وهذا كل ما في حصالتي. بعني هذا الدواء.
ما اسم هذا الدواء يا ابنتي؟ ها؟
اسمه المعجزة.
عفوا، ماذا قلتي؟
شقيقي الصغير يشكو ورما في وجهه، وسمعت من أحدهم ألا منقذ من مرضه إلا دواء المعجزة. أرجوك أعطني إياه.
أنا آسف يا عزيزتي، فليس في صيدلية دواء اسمه المعجزة.
يا عم، أنا معي هذا المقدار من النقود، إن لم تكفي سأسددك إياه فيما بعد.
حسنا حسنا يا ابنتي، لنحسب كم معك من النقود. سبحان الله، إنها 10 قروش.
هل تكفي؟
طبعا، سعر دواء المعجزة 10 قروش أيضا.
إذا من فضلك أعطني إياه بسرعة.
حسنا حسنا يا ابنتي، سأعطيك دواء المعجزة هذا بشرط أن تأخذيني إلى شقيقك الصغير.
ها؟ ولماذا؟
ألا تعلمين أني طبيب أيضا؟ أريد أن ألقي نظرة عليه، من يدري لعلي أنفعه يا ابنتي.
أرجوك هيا معي، بالله عليك وبسرعة، فشقيقي يتألم كثيرا.
حسنا،
هيا بنا.
هيا بنا يا ابنتي، هيا.
ما إن فحص الصيدلي شقيق سعاد إلا وعرف مرضه فعالجه من النكاف وبرئ.
أنك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري آمنت وذكرك في داري وتبعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري بعد رجائي أم تفضح كل الأسرار أم تسلمني ولقد لغت من وحش العصيان الضار حاشا ما خيبت فقيرا جاءك يرجو خير الدار هل ولدتني الأم شقيا أغرق في بحر الأوزار يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري تسود أوجه من سجد ذلا مسكنة تبجيلا أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا أتصب الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا فافتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو سبيلا يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري آمنت وذكرك في داري وتبعدني بعد الحب موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
الوصايا الخالدة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من رد عن عرض أخيه كان له حجابا من النار. المؤمنون في المنظور الإسلامي هم كتلة واحدة تجمعهم رابطة الأخوة على اختلاف ألوانهم وأشكالهم وأعراقهم، وهذا ما أسسه القرآن الكريم بقوله: إنما المؤمنون أخوة. بل أكثر من هذا، نرى القرآن الكريم ينظر إلى المؤمنين على أنهم نفس واحدة، وبالتالي فرابطة الأخوة بين المؤمنين التي تجعل الإنسان المؤمن بالنسبة للإنسان المؤمن الآخر أكثر من أخ، وإنما هو بمنزلة النفس. هذه الرابطة المقدسة تقتضي أن يفكر الإنسان المؤمن بأخيه المؤمن كما يفكر في نفسه، وأن يدافع عن أخيه المؤمن كما يدافع عن نفسه. وأي ضرر، سواء كان هذا الضرر ضررا ماديا أو ضررا معنويا، يتوجه لواحد من المؤمنين كأنه يتوجه إلى بقية المؤمنين. كيف أن الإنسان المؤمن إذا واجهته قضية من القضايا، إذا واجه اعتداء من بعض الأشخاص، كان هذا الاعتداء على نفسه أو كان على عرضه أو كان على ماله، كيف أن الإنسان يهب؟ كيف أن الإنسان يهب للدفاع عن نفسه؟ كذلك عليه أن يكون بنفس المستوى عندما يتوجه ذلك الضرر إلى أخيه المؤمن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رد عن عرض أخيه كان له حجابا من النار. عن عرض أخيه، العرض ما هو؟ طبعا الذي مستعمل في العرف الاجتماعي أن العرض يراد به مثلا أهل الرجل وبنات الرجل وزوج الرجل، فعندما يقال في العرف الآن أن فلان انتهك عرضه، يعني اعتدي على زوجته أو اعتدي على بناته. لكن العرض بالروايات الشريفة والأخبار الشريفة أكبر من هذا، موضوع أوسع من هذا الموضوع. صحيح زوجة الرجل، بنت الرجل، أخت الرجل، هذه من عرضه، لكن ليست مختصة به، وإنما العرض له معنى أوسع، يعني كرامة الإنسان، يعني شخصية الإنسان. فالإنسان إذا انتهك عرضه، سقط اجتماعيا أو اغتيب أو نال منه البعض من شخصيته أو من أسرته أو من أي شيء يرتبط بعرضه بكرامته، على الإنسان الآخر، الإنسان المؤمن، أن لا يقف موقف سلبي، وإنما يدافع عن أخيه المؤمن. إذا كان في مجلس وهذا الإنسان المؤمن مكان موجود، وبعض الأشخاص اعتدى على عرضه، سقطه، نال من كرامته، نال من شخصيته، أو نال حتى من أهله وأسرته، المفروض هنا الإنسان ما يسكت، وإنما يرد عن أخيه، يدافع عن أخيه، لأنه هذا الاتهام أو هذا التسقيط، هذا التشهير، هذه الإساءة كأنها صدرت لك. صحيح هي لأخيك الغائب غير الموجود، ولكن هو بمنزلة أخيك، بل هو بمنزلة نفسك. فلهذا الإنسان ينبغي أن لا يكون سلبيا عندما يتحدث البعض عن إخوانه المؤمنين وينال من عرضهم، يعني من كرامتهم، من مروءتهم، يخدش في شخصيتهم. هذا ما يريد أن يقرره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا
نبي. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ هنالك أدعية وأعمال مخصوصة للإمام عليه السلام، كدعاء الندبة ودعاء العهد وزيارة آل ياسين ودعاء تعجيل الفرج، إلى غيرها من الأعمال التي ذكرتها الكتب المختصة، فهي تجدد العهد معه وتجدد البيعة له. وكذلك إنها من أنواع العلاقات الواردة إلينا بطريق شرعي معتمد. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن التصدي والتحدي عنوان لقائنا هذا، ومحور الحديث فيه اليمن تدخل مرحلة الإعداد للمستقبل. بإمكانكم المتابعة لنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. تمضي اليمن بقيادتها الحكيمة بقوة وإرادة ثورية لا تلين في مقابل التحديات الكبيرة التي تواجهها والعوائق التي يضعها الأعداء في طريقها لانتزاع الاستقلال الكامل وطرد الاحتلال الأمريكي البريطاني، ومعها أو معهما الناتو الذين يسعون لمواصلة التواجد العسكري بالأراضي والجزر اليمنية والسيطرة عليها وتقاسم الكعكة على مرأى ومسمع من اليمنيين أنفسهم وكذا العالم. فالشعب اليمني اليوم يشكل أمة متوحدة قوية عزيزة لها أقدس مشروع في الحياة، ولها قضية هي أشرف قضية، ولها دور حضاري بناء تصلح في أرض الله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر والفساد والظلم. ومن هذا المنطلق وفي مقابل المؤامرات المتواصلة لأعداء اليمن، أعلن قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي تدشين مرحلة التغيير الجذري لبناء الدولة اليمنية القوية القادرة على مواجهة التحديات والصعاب خلال كلمته أمام ملايين الحشود، والتي تتمثل بإعادة تشكيل الحكومة لحكومة كفاءات تجسد الشراكة الوطنية يتم فيها تصحيح السياسات وأساليب العمل بما يخدم الشعب ويفتح له المجال للعمل الجاد على وضع الخطط لطرد الأعداء. المراقبون يرون أن المرحلة الأولى من التغيير الجذري الذي أعلنه الحوثي تشمل إعادة تشكيل حكومة كفاءات والعمل على تصحيح وضع القضاء ومعالجة الاختلالات ورفده بالكوادر المؤهلة من علماء الشرع الإسلامي والجامعيين المتخصصين وفتح مسار فعال لإنجاز القضايا للبقاء في مواكبة مستمرة لمتابعة عملية التغيير الجذري حتى إنجاز المرحلة الأولى، إذ إن مسار التغيير الجذري وإصلاح مؤسسات الدولة يعتمد على الهوية الإيمانية للشعب اليمني الذي عانى منذ عقود من الظلم والحرمان وانعدام المشروع الحضاري نتيجة مؤامرات الخارج وأعوانه في الداخل، فيما تتمحور المرحلة التالية حول إصلاح النظام القضائي بزج الكوادر المتخصصة وعلماء الدين لمعالجة إحدى أركان النظام في اليمن لتنطلق من بعدها مسيرة التغيير بشتى مجالاتها. إن سنوات الحرب والحصار أكسبت صنعاء خبرة أضيفت إلى خبرتها وقوة إلى قوتها، فذهبت تراكم قدراتها النوعية وخصوصا العسكرية منها لتتحول من قوة محلية إلى قوة إقليمية. واليوم اتضح للجميع أن اليمن دخل مرحلة تحول في غاية الأهمية، وبات يلوح يلوح بخيارات ذات أبعاد استراتيجية قد لا تتوقف عند حدوده، بعدما ثبت معادلة حماية الثورة، وهي التغيير الجذري الذي سيضع اليمن في مصاف الدول النامية المتطورة قياسا بالدول المحيطة بها، وتبني نظام ممنهج على أسس سليمة ومنطقية بأيد محلية قادرة على تأسيس قاعدة شعبية قادرة على النهوض بالمجتمع اليمني الذي لاقى الويلات من الحرب.
تبالغ في الإجرام والشعب الصامد يبدا توقيع الاستسلام. أمريكا تقتل شعبي وتبالغ في الإجرام والشعب الصامد يبدا توقيع الاستسلام. جعلتنا أمريكا في قائمة الإعدام لكن النصر لشعبي يا عاصفة الأزلام. هيهات هيهات الذلة منا لإغفالات الأجسام. إن الموت لأمريكا والعزة للإسلام. أمريكا 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 تقتل شعبي.
نعم أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا اليمن التصدي والتحدي عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لقاؤنا هذا محور الحديث فيه اليمن تدخل مرحلة الإعداد للمستقبل. مساهمة من الأخ شرف الدين الرحبي، اتصال مباشر من اليمن. شرف الدين حياك الله أخي، أهلا بك، تفضل.
حياكم الله، تحية لكم ولكم مستمعي إذاعة طهران.
حياكم
الله. لا يخفاكم بأن الشعب اليمني منذ أول يوم من هذا العدوان الذي شن على الشعب اليمني في 26 من شهر مارس من العام 2015 بعد أن تحققت الثورة المباركة، ثورة 21 من سبتمبر في العام 2014. ما إن تحرر الشعب اليمني من الوصاية الأمريكية والسعودية والبريطانية وطرط أولئك العملاء حتى شن هذا العدوان ليعودوا بالشعب اليمني إلى حظيرة العمالة والخيانة والارتزاق ويجعلوه تحت الوصاية. لكن الشعب اليمني تحرر في هذه الثورة المباركة، ومنذ أول يوم شن هذا العدوان، والشعب اليمني دخل في مرحلة جديدة من الإعداد والترتيب وأيضا معالجة تلك الاختلالات العسكرية والسياسية والاقتصادية التي مارستها الأنظمة السابقة التي جثمت على أنفاس هذا الشعب اليمني بقيادة حكيمة من آل سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وقاد بالشعب اليمني وكان هو الربان لهذه السفينة حتى وصل الشعب إلى ما وصل إليه من صمود أسطوري بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل هذه القيادة الحكيمة التي بدأت من الصفر. عندما نشاهد بعد أن تحرر الشعب اليمني وما كان في الفترة الماضية من تدمير المؤسسة العسكرية التي كانت ترضى للوصاية الأمريكية، وكان جنود المارينز الأمريكي هو الذي يدرب الجيش اليمني ويستخدم الجيش اليمني لحروب عبثية داخلية تقتل أبناء الشعب اليمني، وقد مورست 6 حروب على أنصار الله في شمال اليمن في محافظة صعدة ولم يفلحوا. لكن بعد أن تحرر الشعب اليمني في دورته المباركة، بدأ السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يلملم جراح وأيضا يضمد الجراح التي يتسال منها الدماء اليمنية، وأعد جيشا وطنيا بفضل الله سبحانه وتعالى. وما شاهدناه من عرضا عسكريا مؤخرا في الذكرى 9 لثورة انتصار 21 من سبتمبر إلا وهي رسالة بأن الشعب اليمني سيدخل مرحلة جديدة إذا لم ترضخ دول العدوان لخياراته ومطالب الشعب اليمني، فإننا سندخل في مرحلة جديدة إما السلم أو الحرب التي لن يسلم منها أحد. والله الذي نصرنا خلال هذه الفترة الماضية سينصرنا بإذن الله سبحانه وتعالى، وقد تحركنا واثقين بنصره عندما واجهنا المشاريع والمخططات الاستعمارية الأمريكية، ووقفنا مناصرين للقضية الفلسطينية التي سكت عنها كل العرب الذين ارتموا في أحضان اليهود الصهاينة وضبعوا مع الصهاينة، وأيضا اتخذنا القرآن دستورا لنا والقيادة من آل البيت من يقودون في مواجهة الاستكبار العالمي، وناصرنا القرآن الكريم عندما وجدنا اللوبيا الصهيونية تحرك للإساءة إلى مقدساتنا الإسلامية في الوقت الذي فيه سكت أولئك الأعراب ولم يحركوا ساكنا، وهي سمة يتفرد بها الشعب اليمني عن آبائهم وأجدادهم عندما قاتلوا مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وقد قدموا تضحيات من عمار بن ياسر وسمية أمه، وأيضا من تحرك مع رسول الله من الأوسي والخزرج. نحن الأحفاد أحفاد الأنصار عندما نشاهد أولئك أحفاد قريش يقبلون الرسالة ويقبلون الدين ويبيعون المقدسات ويفتحون في جوار بلد الحرمين وجوار الكعبة والمقدسة والمشرفة المراقص والملاهي، فنحن في هذا العصر نواجه جاهلية جهلاء هي أشد من جاهلية رسول الله صلى الله عليه وآله مع أحرار العالم الذين يأبون عن مخططات ومشاريع الاستكبار العالمي.
نعم، شكرا للأخ شرف الدين الرحبي من اليمن.
الأمريكي حريص على استمرار الاستهداف لبلده، حريص على أنه في الحد الأدنى إذا لم يتمكن من احتلال كل بلدنا فاستقطاع ما قد احتله منه.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نواصل لقاءنا هذا اليمن التصدي والتحدي عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن تدخل مرحلة الإعداد للمستقبل، محور حديثنا في هذا اللقاء. معنا الأخ أبو سارة من اليمن. أبو سارة حياك الله أخي، أهلا بك، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر إذاعة طهران وكل شعب طهران على كل الجهود التي يبذلها من أجل المسلمين في كل بقاع العالم وليس في اليمن وحسب. هذا شرف كبير لنا كيمنيين أن يمد يد الأون أو يتكلم بكل لغة الإسلام كطهران الإسلامية، ونحن مقبلين على التغيير الجذري في الجمهورية اليمنية. وقد فوضنا السيد عبد الملك بن بدر الدين العوتي رضوان الله عليه التفويض الكلي بما يجده مناسبا للشعب اليمني وللوطن، وهذا التغيير بإذن الله سيثبت أمام العالم بأن هذا الشعب عندما خرج بمثابة استفتاء شعبي للقيادة وللسيد القائد رضوان الله عليه عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، ونحن ماضيين على التغيير إلى الأفضل وإلى ما يخدم الشعب اليمني ويريحهم بإذن الله. ونحن نتمنى قيادة أن تغير القضاء، لأن القضاء أصبح في اليمن نقطة صفر، بما أنهم يستلموا رواتبهم من العدوان، هم أصبحوا يخدموا العدوان ويأرقلوا قضايا الناس، وهذه بسمة آر ستظل على كل قاضي لم ينصف مظلوما أو لم يحكم بالحق أمام الله في هذا البلد، بلد الإيمان والحكمة. يجب عليهم أن يضربوا بيد من حديد، يجب عليهم أن يخدموا الشعب اليمني، أن يأتي الشعب اليمني والمواطن إلى أي قسم شرطة يجب أن يخدمه بالحق وأن يرداه بالحق، سواء قسم شرطة أو مشرف أو قاضي أو أي كان، سيأم السلام والأمن والاستقرار إذا ضربت الحكومة بيدا من حديد. ونحن نقول للعدوان وتحالف العدوان كفوا يدكم عن الجمهورية اليمنية، وإلا سترون لن يرى المملكة العربية السعودية لم ترى، وهذه الدراسات التي ينوي تغييرها في المملكة محمد بن سلمان 30-30، فيجب عليه أن يرفع يده من اليمن وإلا لم يصلح له أي مشروع. نحن نرى جيراننا بيننا وبينهم الرصيف، واليوم انظروا كيف دمروا